الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية من سورة الحشر صيغتها صيغة الخبر، يخبر الله تبارك وتعالى بها عن قيل أهل الإيمان ماذا يقولون وما هو دعاؤهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لما ذكر المهاجرين الذين تركوا الأهل والوطن والعشيرة لله وفي الله، وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان أي الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ذكر الطائفة الثالثة وهم من وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا يشمل كل من أسلم بعد فتح مكة من الصحابة رضي الله عنهم، كما يشمل من جاء بعدهم من التابعين إلى يوم القيامة. فهذه الآية تصدق على جيلنا هذا وتصدق على غيره من الأجيال قبله وبعده، بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فغاية ما هنالك أن العبد يجد ويجتهد ويحرص أن يكون من هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، من الذين اتبعوهم بإحسان، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا تعليم من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين كيف يقولون، فهو وإن كانت صيغته صيغة الخبر إلا أنه تعليم من الله يعلمنا كيف نقول، ماذا نقول. نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا أخذ منها الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أن من سب السلف رضي الله عنهم، من سب الصحابة، فلا حق له في الفيء، لأن الآيات تكلمت عن الفيء في وقعة النظير، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال للفقراء، فهؤلاء الفقراء المهاجرين هؤلاء أول من يستحق الفيء لأنهم تركوا كل شيء. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني قبل المهاجرين، جمعوا بين الوصفين، وإن كان المهاجرون أسلموا في الجملة قبل، لكن الأنصار سكنوا المدينة واستوطنوها قبل المهاجرين. فهذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث، والراجح أنه معطوف على الصنفين في استحقاق الفيء أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فأخذ منها الإمام مالك رحمه الله أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فلا حق له في الفيء. ولهذا كان بعض السلف رضي الله عنهم، روي عن غير واحد أنه إذا جاءه من يسب الصحابة رضي الله، يقع في علي أو في عثمان رضي الله عنهم أو في غيرهم، يقول له: هل أنت من المهاجرين الأولين؟ فيقول: لا. قل: هل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من الأنصار؟ يقول: لا. في بعض الروايات يقول: وأنا أشهد أنك لست من ممن قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأقول: لم يبق لنا إلا هذا الوصف. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون سليم الصدر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسلف هذه الأمة ولخيارها، وبهذا يعرف قبح ما عليه الرافضة وعظم ما هم فيه من الجرم والجناية على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم قطعا ليسوا ممن يصدق عليه هذا الوصف: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم في كل مناسبة يلطمون ويضربون أجسادهم ويشحنون قلوبهم بالغل والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وطريقتهم، جددونه حينا بعد حين. ولو سئلوا عن شر الناس لذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سئلوا عن شر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكروا خيارهم، يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. يقول: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. افتلتت نفسها يعني خرجت نفسها قبل أن تتكلم، قبل أن توصي، داهمها الموت، عاجلها الموت قبل أن تذكر ما تريد أن تذكره من وصية بصدقة أو غير ذلك. والقائل هو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كما يوضحه بعض روايات الحديث. إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. إذن دلت الآية السابقة على أن الدعاء ينفع، وهذا لا شك فيه قطعا بالإجماع. ودل هذا الحديث على أن الصدقة تصل للميت، صدقة الأحياء عن الأموات، فهي وإن كانت صدرت من هنا، صدر السؤال من ولد يتصدق لوالده، فإن بلوغ الصدقة للميت أمر لا إشكال فيه. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذه الثلاث هي من عمله. صدقة جارية يعني أنها مستمرة، بمعنى أنه لم يتصدق مثلا بطعام أكله الفقير وانتهى، لا، صدقة جارية بمعنى تستمر، حفر بئرا يستقي منها الناس، أجرى نهرا، فهذه صدقة جارية، وضع مكيفات في مسجد، بنى بيت لابن السبيل، بنى وقفا، ساهم في بناء وقف، وضع مثلا سيارة مثلا تنقل إسعاف، أو سيارة تنقل الأموات إلى المقابر والمغاسل ونحو ذلك، هذه من الصدقات الجارية. وضع أجهزة في مسجد ينتفع بها، مكبرات صوت، أجهزة تسجيل، وضع مكبرات، وضع أشياء وكذا للدعوة إلى الله تستعمل في المخيمات والبرامج الدعوية وما إلى ذلك، هذه صدقة جارية. أجهزة حواسيب ونحو ذلك تستعمل في برامج دعوية في أمور نافعة، أجهزة في مستشفى، غسيل كلى أو نحو ذلك، أجهزة أشعة، هذا كله من الصدقة الجارية. بنى مستشفى، بنى مدرسة، معهد، كل ذلك من الصدقة الجارية. يقول: صدقة جارية أو علم ينتفع به، يعني علمه الناس تعلموا وبقي عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه. فهؤلاء الذين تعلموا من هذه الأشياء، بعضهم أسلم، بعضهم صار يعمل أعمال من العبادات وإلى آخره، هذا الذي دلهم يشترك معهم في الأجر، له كأجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في العلم التأليف، الكتابة، ترك شيئا ينتفع به الناس بعده. ولهذا تجد العلماء، منه الإمام النووي رحمه الله، انظروا هذا الكتاب رياض الصالحين يقرأ في المساجد، وعبر هذه القرون المتطاولة والناس يستفيدون من غاية الاستفادة ويترحمون على مؤلفه. وكل ما فتحوا الكتاب قال الإمام النووي رحمه الله هذه الغبطة، وبعض الناس يموت وبعد أيام ينسى تماما. وإذا أردت أن تعرف الآن، لو سألناك عن مثلا الجد يمكن الخامس أو ربما أولادك ما يعرفونه، ما يعرفون أسماءهم فضلا عن أن يعرفوا عنهم شيئا، ولربما ينقضي عمر الولد من أوله إلى آخره ما جاء على لسانه سيرة أو اسم الجد الرابع أو الخامس، ما طرق لسانه فضلا عن أن يترحم عليه، ولو سئل عن إخوان جده أو أعمام جده أو نحو هذا ما يعرفهم ما يعرفهم. فهذا أقول إذا ترك الإنسان شيئا فإن ذلك يبقى يموت الإنسان لكن يبقى أثره، وهذا يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والراجح أنه يدخل في عموم قوله وآثارهم الخطى التي يمشونها للمساجد لمجالس العلم حلق الذكر إلى طاعة من الطاعات، ويدخل فيه أيضا ما تركوه بعدهم من الآثار من علم ينتفع به أو نحو ذلك من الأوقاف التي تركوها، تبقى هذه الآثار من بعدهم فتجري لهم الأجور، وبهذا يعني الإنسان يستيقظ بحيث أنه يبدأ يفكر العمر القصير هذا بيمضي وبعدين ينقطع العمل، ما الذي سيبقى لي بعد ذلك، ما الذي سيبقى، فيترك شيئا ينتفع به. إن كان له علم يبذل علمه، إن لم يكن من أهل العلم يساهم يطبع كتب جيدة ينتفع بها الناس، كتيبات مطويات ينتفع بها الناس، ضع جهازا يستفاد منه في برامج وأعمال دعوية ونحو ذلك، وشيء يبقى. إذا كنت تستطيع أن تبني مسجدا تبني معهدا تبني مدرسة تبني، فكل هذا مما يبقى أثره. وهؤلاء الذين يتعلمون كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وثابت صحيح، من علم آية من كتاب الله تبارك وتعالى فله أجرها ما تليت، أجرها ما تليت، يعني اللي علم القرآن علم طلب كل آية يتعلمونها، هذا متى؟ هذا إذا احتسب، إذا كان يحتسب الأجر عند الله، مو يتعلم هو يعلم من أجل أنه يأخذ مقابل على ذلك من عرض الدنيا، لكنه إن أخذ من ذلك شيئا من غير استشراف نفس فلا إشكال. لكن الإشكال حينما تكون هذه هي طلبته وغايته ومقصوده، فهذا هو المشكلة، يذهب أجره ولا يبقى له إلا هذا الحطام الذي سرعان ما يتلاشى. فالإنسان يحرص أن يكون له شيء، كله أثر. فهنا ذكر الصدقة الجارية أو العلم الذي ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والواقع أن هذه الثلاث هي كلها من عمل الإنسان، فولده هو من عمله، الولد الصالح هو الذي يدعو له يرفع يديه ويدعو، وما يعمله هذا الولد مما تعلمه من أبيه ورباه عليه من الأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة يؤجر الولد عليها ويؤجر الوالد. بل الناس يدعون لأبيه وأبائه، يدعون لوالديه إذا رأوا منه الخير والبر والمعروف والنفع قالوا رحم الله والديه. أما الإنسان البعيد الآخر السيء نسأل الله العافية، فإنه إذا صدر منه ما يصدر من الأخلاق السيئة المذمومة والأعمال المكروهة الناس لربما شتموه وشتموا أبويه صلى الله عليه وسلم، فيلحقهم هذا الشتم وإن كان قد لا يضرهم، لكن هذا امتداد له، هذه التربية أحيانا، وإن كانت الهداية من الله عز وجل أحيانا الوالد يبذل كل ما يستطيع لكن الولد طينة غير قابلة لهذا الزرع والنبت، فهو يسرع إلى الشر والمنكر ولكنه يتباطأ عن الخير وأهله. الشاهد الآن الخلاصة هذه الأحاديث، الآية دلت على أن الدعاء يصل، حديث عائشة دل على أن الصدقة عن الميت تصل، هذا الحديث حصر أن العمل ينقطع وحصر الذي يصل إليه ثلاث أشياء، والواقع أنها من عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هذه الثلاث المذكورة وهي من جملة عمله. ولهذا العلماء رحمهم الله اختلفوا كثيرا ما الذي يصل الميت بعد موته، فبعضهم قال نقف على ما ورد في الأحاديث فقط ونجمع الأحاديث، ما الذي ورد في الأحاديث؟ الحج عنه، العمرة عنه، هذا ثابت، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، إن أمي لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه قال أرأيت إن كان على مثل هذا بالدين وقال فالله أحق بالوفاء أو بالقضاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمثله بالدين يعني. ولهذا قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الجمهور حملوه على صوم النذر، والأقرب الله أعلم أن ذلك يدخل فيه صيام رمضان ممن وجب عليه القضاء ولم يقضي. يعني المريض أحيانا يكون في حالة يمرض ويموت في رمضان، أو يموت يوم العيد، أو يموت بعد العيد بأسبوع أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، المرض مستمر ما يستطيع، والأطباء يقولون يرجى برؤه، إذن حقه القضاء، لكنه مات إما في رمضان أو بعده ولم يكن مكنة للقضاء، ما كان في مجال. فما الحل هنا؟ ما العمل؟ ما الحكم؟ أنه لا يجب عليه قضاء ولا إطعام. صورة ثانية أن المريض قال الأطباء هذا لا يرجى برؤه، إذن كان الواجب الإطعام فيطعم عنه. الصورة الثالثة أنهم قالوا يرجى برؤه ثم أفطر أيام من رمضان، ثم بعد رمضان كان فيه فرصة للقضاء شفي، ولكنه تأخر ما قضى في شوال فمات في ذي القعدة، صار له حادث صار له شيء ومات، هنا القضاء في ذمته. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الجمهور يقولون يطعم عنه، والأقرب الله تعالى أعلم أنه يجوز الصوم عنه أيضا للعموم في هذا الحديث، والرواية التي فيها التخصيص بالنذر لا تصح. إذن عندنا قضاء رمضان عنه، وعندنا النذر، الكفارة، إنسان عليه كفارة جماع في نهار رمضان، اتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهنا لو فعلوا ذلك عنه لكنه لا يجب عليهم، إلا هذا أن هذا من البر والإحسان للميت. الشاهد فصار عندنا هذه الأشياء الثلاثة، وفي الأحاديث أشياء أخرى تبقى تصل إلى الميت. فمن أهل العلم من قال العبادات المالية تصل مطلقا، والبدنية لا تصل إلا ما ورد في الحديث مثل الحج والعمرة ومن مات وعليه صوم ونحو ذلك، أما أقرأ قرآن وأجعل ثوابه للميت أو لا، هذا قال به كثير من أهل العلم من فقهاء الأمصار وقديما وحديثا. فهذا قول أن العبادات المالية تصل، الصدقة ونحو ذلك، والبدنية لا تصل إلا ما ورد في الأحاديث. ومنهم من قال تصل العبادات المالية والبدنية، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على غير العادة الغالبة، خالفه ابن القيم مخالفة قوية في هذا، فهو يرى أن العبادات البدنية لا تصل إلا ما ورد في الأحاديث فقط. ومن أهل العلم من قال لا يصل إلا ما ورد في هذا الحديث الحاصر بالثلاث، والذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم أن الأعمال تصل حتى البدنية، إلا أن المشروع أن يعمل الإنسان لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه ويطوف لنفسه، وإذا كان الميت قد حج أو اعتمر فحج لنفسك واعتمر، فالحياة فرصة قصيرة، وادعوا للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أصحابه أن يقرأوا القرآن ويجعلوا ثوابه للأموات، ولهذا يقال هذا يجوز لكنه لا يشرع. الحاصل أن هذه الأحاديث ليس بالضرورة أنها تحصر الأعمال التي تصل إلى الميت بهذا، ليس بالضرورة. نعم الحديث صيغته صيغة حصر، إذا مات الإنسان انقطع عمله لمن ثلاث، لكن هذا من عمله هو، لكن عمل غيره إذا أهداه له، كما لو أنه وهبه ماله فإنه يملك هذا المال، فهكذا بعد الموت لو أنه أهداه ثواب هذا العمل، فالأقرب والله أعلم أن ذلك يصل. السيوطي رحمه الله جمع 10 أشياء في حديث عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يلحق المؤمن بعد موته، وذكر خصال 7 خصال، ذكر المسجد بناء المسجد، وذكر البيت الذي يبنى لابن السبيل، وذكر المصحف الذي يورثه الإنسان أو النهر الذي يجريه، ذكر جملة من الأمور تبلغ 7. والسيوطي رحمه الله ذكرها وزاد عليها من بعض الأحاديث فبلغ ذلك 10، ويمكن أن يزاد على هذا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، فهذا الزرع الذي يزرعه الإنسان يؤجر عليه، فإذا مات لا زال الأجر مستمر من أكل الطيور والبهائم والناس. يقول السيوطي رحمه الله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل ولد صالح الذي يدعو له، وغرس النخل والصدقات تجري، صدقة جارية يعني، وراثة مصحف ورباط ثغر، المرابطة في الثغور، لأن المرابط ثبت عن السلام أنه يجري عليه عمله، يعني لو مات في الرباط يجري عليه عمله الذي كان يعمله، وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه، الذي ذكرته في حديث ابن ماجه، بيتا لابن السبيل بناه، بيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري، يعني المسجد، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. هذه عشرة أشياء. والله تبارك وتعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.